كتاب السنة باب ما أنزل الله لهم فيما أنزل لهم فيما أنزل لهم الشفاء. حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء فيما أنزل له الشفاء.
الشفاء صدق لنا أنه يقوم بالقراءة والدعاء والتعوذ ويكون أيضا بالأدوية. فالشفاء له طريقان، الطريق الأول التعوذات والأدوية والقرآن ما أشبه ذلك، والطريق الثاني الأدوية الطبيعية التي علمت إما بالوحي في العصر فيه الشفاء الناس وإما بالتجارب. وهناك شيء ثالث طريق وهمي لا حقيقة له، وهو أن يعتمد الإنسان على أمر ليس له أثر لكن بناء على ما توهمه يظن أن له أثر، مثل لبس الحلقة في دفع البلاء أو رفعه وسبرة الخيط والوجع وما أشبه ذلك. هذا لا يجوز، لأنه ليس شفاء حسيا ولا شفاء شرعيا، يعني ليس دواء حسيا ولا دواء شرعيا، فلا يجوز الاعتماد عليه. وسبق لنا ان نوع من الشرك ووجهه ان هذا الفاعل اثبت سببا لم يجعل الله سببا، فجعل نفسه شريكا لله عز وجل في اثبات الاسباب فيما لم يجعل الله تعالى اسبابا. وقول ما عند الله داعا يشمل المرض الحسي وهو مرض البدن، والمرض المعنوي وهو مرض القلوب، انحرافها انحراف جدارها واستقامتها على دين الله، هذا ايضا له شفاء، شفاء الرجوع الى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وما داوى الإنسان قلبه بشيء أفضل من كتاب الله عز وجل، لكنه يحتاج إلى قراءته بإخلاص واعتقاد من الله عز وجل وتدبر لمعانيه واعتقاد بأنه شفاء. وأما شخص يقرأه ليجرب أو يقرأه وهو في شك أدري فهذا لا ينفع به. طيب ما الغرض من قولات هكذا؟ الغرض منه أن نطلب الدواء، ليس مجرد خبر، بل أن نطلب الأدوية، ولكن نطلب به الشرعية التي جاء بها الشرع أو شهد لها الشرع. نعم شيبة
هذا
حسب حال النبي من المرضى من عنده قوة إيمان فيما جاءت من الشريعة من الأدعية والتعوذات، فهذا يبدأ فيها قبل. ومن الناس إيمانه ضعيف كحال أكثر من في اللون، يكون اعتمادهم على أشياء طبيعية أكثر فائدة. ما في يختلف في جميع الناس من عنده قوة إيمان بالنسبة للقارئ وبالنسبة للمقروء عليه، المقروء عليه يكون قابلا لهذا الشيء، وهذا في القارئ يكون فاعلا مؤثرا. وقد مر علينا أنه لا بد من محل قابل ومؤثر فاعل وغالح يكون فيها التأثير. فالقرآن مثلا لا شك أنه موجود تأثير، ولكن يحتاج إلى فاعل مؤثر يقرأ بإيمان وقوة حتى كأنما تشعر بأنه ينتشر المرض بيده من قوة قراءته. ومحل قابل بالنسبة المقبول عليه مقابل لهذا المؤمن بأن الإنسان يستحقه به. فإذا لم يكن في الإنسان هذا الإيمان فليأتي بالدون بالأدوية الطبيعية. نعم خالد نفضل من لم يتقدم له السؤال.
لا تقول إن هذا نذر الأجر لأن غيرها يعتقد أنها سبب لأنها مؤثرة بنفسها، أما يعتقد أنها مؤثرة بنفسها من دون الله فهذا أكبر. أين كل من جعل سببا كونيا أو شرعيا بدون يد من الشاء فهو مش الرجل يداوي المرأة والمرأة تداوي الرجل عند الضرورة وعدم وجود من يكون من جنس المريض. أما إذا وجدنا امرأة مريضة وفيه طبيب ذكر وطبيبة أنثى فلا نعدل إلى الذكر عن الأنثى وكذلك العكس. لكن عند الحاجة إلى أن تداوي المرأة الرجل أو الرجل المرأة فلا بأس بها بشرط أن لا يكون هناك فتنة أو محظور. إن كان هناك فتنة أو محظور فلا يجوز. يعني مثلا لو فرضنا أن هذا المريض مرضه ليس مرضا شديدا والطبيبة امرأة شابة جميلة فتذهب تداوي هذا المريض سوف يحصل منه فتنة كما وقع. هذا وقع أن بعض المرضى الذين مرضوا بالخبيث إذا جاءت مثل هذه الفتيات نعم
الذي
من الفتنة أنهم يؤمرن بلباس الثوب الأزرق الذي يطيبها جمالا إلى جمالها، وهذا من البلاء والفتنة ومن تحويل الشيطان وتزييده. وإلا فما الفرق بين الأسود وبين الأبيض؟ لا فرق، إلا أن هذا من باب تحويل الشيطان والعياذ بالله لهؤلاء الذين يهمون الممرضات بلباس الثوب الأبيض. المهم أنه يوجد من بعض المرضى من تحس منه الممرضة بالشهوة فعلا تظهر علاماته في الأعضاء التناسلية وهي الرجل والعياذ بالله، فهي فتنة ما يجوز أمثلة، لأن العلماء رحمهم الله يقولون إنه يحكم التداوي بالمحرم ولو بصوت منهاك، يعني ولو بموسيقى وشبهها، فكيف عبد الشيء مباشر؟ ولا شك أن الشيطان يجري من هذا مجرى الدم، وأن المرأة ربما تتسم بهذا المريض تدنو به. فعلى كل حال يقول لا بد من الحاجة إلى أن تمرض المرأة الرجل أو الرجل المرأة. والثاني ايش؟ امن الفتنة، فان لم تؤمن فانه لا يجوز. طيب، اما ما ذكر المؤلف في الحديث عن ربيع بنت معوض فانا لا احفظ ان هذا حصل الا في غزوه احد، ولكن من شخص عن ظاهر الحديث ان هذا جاهل لقولها نعم كنا نغزو فغضبوا ان هذا كائن او غالب، ولا احفظ هذا الا في غضبه احد، وغضبه احد كما تعلمون كان الصحابه قليلين بالنسبه لقريش، وايضا حصل من الصحابه او حصل عليهم ما حصل من الجراح والتعب، وأيضا في المدينة كانت قريبة، ممكن المرأة أن تخرج بدون محرم وبسهولة. هناك شيء
بس أحاول إلى كتاب الجهاد ولا يقول وأولا من يجزم بالحكم لاحتمال أن يكون ذلك قل في جهة، أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجا لها أو محرما، وإن حكم مسألة فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق من نظر والجفش باليد وغير ذلك، وقد تقدم لحظة شيء من ذلك في كتابه. قالوا باب مباراة النساء جرحى أي من الرجال غيرهم في الغزو، ثم قال بعضهم باب رد النساء الجرحى والقتلى، سدر الأسر وجاب الكشميري إلى المدينة فروح عن الربيع بالتشديد وأبوها معود بالتشديد عودة والدار معجرة لها للغير الصحبة. قالوا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي، فدع الرجل في الأمر مختصرة وعرض في الذي بعده وسياق مؤتم وأوصى للمقصود، وزاد الإسماعيلي من طريق أخرى عن خالد بن زكوان ولا عن قاتل، وفيه جلال معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي بالضرورة، قال ابن بطال ويختص ذلك بغرة المحارم، ثم بالمتجالات منهم
المتجالات
مين تاء جمع
نعم
بجمع
نعم
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 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها يباشر غسلها بالمسح بين مرسومها من وراء الحائل في قول بعضهم تطهرون وفي قول الأكثر يوم وقال الأوزاعي وقال الأوزاعي تسخن كمائي قال ابن المنية الفرق بين حال المداراة وتقصير المنية أن الغسل عبادة والمداراة تدرى رد الفراخ خلوح المحضورات
لا لو كان عمر لاكس كان يعني يطار غسل الميت ضمني يحصل ويحصل به المقصود لكن دوار قد يحصل به المقصود وقد يحصل قد يطرق يفرم وعكس رحمه الله لكن
أحصل
بس مش يقول لك إذا خلق من هذا
يقول باب الباب
يشوف
من باب ومدع السهم من البدن او
فقط
في الذي بعده نعم باب دعوات النساء الجرحى في الغزو وباب رد النساء الجرحى والقسى هذا شرح مثلين شبه اطراف لا هو اطراف
لا انا لا احكم ان النساء هذا فانا لا احكم الا بعض ما هو من الأمراض كان قبل الحجاب ولكن ليس مشكلة الحجاب الآن المشكلة من النفس والمباشرة حيث نحن نقول أن هذا كما قبل المباشرة من باب الضرورة من باب الضرورة ونحن أضفنا إلى الضرورة ما هي نعم فهم الفتنة وهذا الفتن لا بد منه أما كل الصحابة النساء الصحابة يقولون في كل غضب هو يشاركنا فهذا لا أحفظه أبدا لا يمكن سبع الموضوع نعم
باب الشفاء في ثلاث حدثني الحسن قال حدثنا أحمد بن المني قال حدثنا مروان بن حجاج قال حدثنا سالم الأصفر عن سعيد بن زغير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء في ثلاث شربة عسل وشربة محجم وخية نار وأنهى أمتي عن الشيء رفع الحديث رواه الكرمي عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل والعسل حدثني محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا سويد بن يونس ابو الحارث قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الاصفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثه بشطه محجم او شربه عسل او كيه بنار وانهى امتي عن الكيد باب الدواء العسل وقول الله تعالى ان يشتروا الناس حدثنا عليه بن عبد الله قال حدثنا ابو اسامه قال اخبرني هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتاده قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أبيتكم أو يكون في شيء من أبيتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار يوافق الداء وما أحب أن أستوي حدثنا عباد بن الوليد قال حدثنا عبد العالى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أخي يشتكي بطنة فقال اشتهي عسلا ثم أتاه الثالثة فقال اشتري عسلا ثم أتاه الثالثة فقال اشتري عسلا
ثم أتاه فقال فعلت فقال صدق الله وكذب لكم أخي اشتري عسلا فسقاه فضاء
في أهل الحديث ثلاث مباحث أولا قول صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة الشفاء في ثلاثة
ظاهره الحصر، ظاهره الحصر، والواقع خلاف ذلك، فإن الشفاء يكون في هذه الثلاثة وفي غيرها من الأدوية الطبيعية والأدوية الشرعية. والجواب على هذا الإشكال أن نقول إن هذا الحصر إضافي، بينه حديث جابر يقول إن كان في شيء من أدويتكم، يعني الشفاء في كلام بالأدوية التي كانوا يستعملونها في ذلك الوقت لا في كل شيء، فالشفاء يكون في هذه الثلاث وفي غيرها. ثانيا قول الشفاء في ثلاث ظاهره أن الشفاء يكون لا محالة، وليس من كذلك، فإن الإنسان قد يتناول هذه الأشياء أو قد يفعلها ولكن لا يشفى، فيقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرط لا بد منه، وهو قول توافق الجاء، توافق الجاء بحكما في حديث جابر، فإذا لم توافق الجاء فإنه وإن استعملها لا ينفق بها. واضح ولا غير واضح؟ واضح، ان الرسول اشترط ان توافق الجاء، وهذا لا بد منه، لان يعني اذا لم توافق الجاء فهي كالرمي او كالسهم، السهم اذا رميت به سيئا هل يصير ان وافق الصيد صح والا فلا؟ هكذا الدواء إن وافق الجاء نفع، وإن وافق فلا. الموافقة قد تكون بملاءمة هذا الدواء للجاء وعدم الموانع، أن يكون ملائما للجاء وليس هناك موانع، وقد يكون الدواء ملائما للجاء لكن هناك موانع، فقوة أخرى في البدن تمنع من وفود هذا الجاء، ومنها نقرة البند مؤثر على الإنسان يفقد الشفاء، لكن قد يكون في البدن مانع منه، ويقول من جملة تمنع من تأثير البند اجتناب المنبهات، ما المنبهات؟ يعني في القهوة إذا أكثرت منها دائما لو بنت ما يعمل يبقى يحس الألم، يعني نقول نوع أكثر لوجود مانع، ولهذا اشترط الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون الدواء موافقا للداء أي ملائما له ولا مانع. من الموانع إذا كان المرض مزمنا، إذا كان المرض مزمنا فقد يتكيف به البدن ولا يمكن أن يخرج منه، يكون مثل العادة في هذا المكان ما يقلع عنه، ولهذا الأطباء ينصحون دائما المريض بأن يبادر بالعلاج، بأن يبادر بالعلاج بل بالوقاية قبل أن يعالج، فالمراحل ثلاث: وقاية من المرض، مبادرة به العلاج، أما المرحلة الثالثة والتأخر فهذه قد تؤدي إلى أن لا يوافق الدواء، وحينئذ لا ينفع به. في بحث ثالث إلى حديث ثالث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنهى أمتي عن الكذب، مع أنه أخبر بأن فيه شفاء، فلماذا؟ لأن الكي كثيب كثيب بالنار، وربما يترتب عليه مضاعفات
تبر. فأنا عانى الرسول على السلطان نحي أفساد عن الكلب، ولكن إذا اضطرنا إليه فلا نحي. ولهذا كون النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى حده حين أصيب سرابة الخنجر. وقد مر علينا أن الكلب له ثلاث مرات: جائز مكروه وحرام. فإذا علم نفسه جاء ومثلنا لذلك بنار بذات الجمع، فإن تأثير الكيد فيه أمر مشاهد معلوم. معالج المريض بذات الجمع عند الأطباء وفي المستشفيات مدة من المعجزة، يجي واحد من الناس يعرف كيف يكون هذا المرض ويطير ويضرب طرقا كاملا. نعم، اذا كان يغلب على الضرب يعني لكنه ليس غلبة قوية فهذا مكروه. اذا كان يغلب على الضرب ان لا ينفع لكن يبجرد كما يقول هذا حرام لحصول المكسب بدون توقف المصلحة. وفي ايضا الرابع المشكل شرط المشكل يعني الحجامة. والغريب ان الاطباء الان ينهون عن اخراج الدم مطلقا، اليس كذلك يا اخي؟
لا في بعض الامراض يتعرض لاخراج الدم.
طيب كنا نسمع قبل انه ينهون عن اخراج الدم مطلقا ويقولون ان هذا ليس بصحيح، ولكن الواقع انهم قالوا ذلك جهلا منهم. والا فان من الامراض ما لا ينفع فيه الا تسليط الدم، وهذا شيء شهد به الواقع. نعم، فعلى هذا نقول انما جاء بالسنه مدى بالقرار، وان انكرها من طرف الناس فلا عبره بانكاره. وسياتي الوقت الذي نقر فيه الناس بما جاء من كتاب الله او صحه يسير برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا امر مؤكد، لكن يبقى الحذر ممن يحكم. لا بد ان يكون حارقا، لانه قد يحكم في غير موضع الحجامه، وقد يحكم في غير وقت الحجامه، وقد يحكم في شرايين لا يمكن ان تستخدم الحديد، فيحتاج الى انسان حاجب. يعني امر خطير ان يروح واحد مثلا لا يعرف الحق ثم يحكم بالمخلة،
نفس
هذا لا يمكن. لا بد من انسان يكون حاجب. طيب كيف نعرف انه حاضر؟ في طريقان لمعرفة الحاضر. الطريق الاول الدراسة النظرية، الدراسة النظرية. والطريق الثاني الممارسة التجريبية. فيه من الناس الذين مارسوا مثل الغشاء ممارسة تجريبية يكون عنده من العلم ما ليس عند الذين قرأوه قراءة نظرية. ولهذا من أهم ما يكون في مسألة الطب أو دراسة الطب أهم ما يكون التطبيق. إذا لم يكن عنده شيء تطبيق فهو إن كان بحثا في علم الطب يكون إنتاجه ضعيفا. ونحن نعرف مارسوا مهنة الطب بالتجارب على قرب التوفيق. نعم وشرحت منه. انا ذكر من واحد انه مصيب بمرض في فرنسا وذهب الى البلاد الاوروبيه وعالج غير منتج وعالج شخص مشهور في الممارسة التجريبية في هذا الموطن من البدن وشفي سوى العملية وصف المرض وشفي نهائيا وهذا أمر مشاهد. هؤلاء الأطباء العرب إنما أخذ طبهم غالبهم بالتجارب أخذوا بالتجارب. إذا نقول لا بد أن نعرف من الحاجم حاد إما بما علمنا منه بالدراسة أو بالتجارب. أما يجي إلي واحد حلاق من جوع الشيء فهو لا بد من عنده شفق. كما أن بعض الأطباء الذين درسوا الطب دراسة نظرية لا تكون عندهم الشجاعة التي يمارسون بها الطب عمليا. نعم تجد درس مثلا عن العلاج في العمليات الباطنية لكن لا يستطيع أن يدير فيها عملية. إذا جاء يجي ولا يده هكاش ما يستطيع. هذا كمان فائدة تقنية فائدة تقنية. نعم أين أو يمنع يمنع. لكن ما رأيكم في الذي جاء الرجل وقال إن فيه فتقا ثم سأل من تعالجه قال أعرف أن أشقه ولا أعرف أن أشقه. نعم يمكن هذا ولا لا؟ كان هو يا اخي كانت تشب ورقه بسيطه عادي تعرف في كربه معها يا شيخ. نعم ناس مثل هؤلاء وان قالوا انهم الجرس من الناس ما يصدون ان الانسان يرتدي يده يبتهلك في عند هؤلاء. طيب هذه من اخر البابين الشرعيه. نعم أحيانا كنت وضع الأحد كله وتجد يقصر كله قصة يقصر يعني تتبعها ويعرفها هذه كامل. إذا شوف يقول ففي فرقة نحن بشرب محجم او شربة عسل او لدعة دينار توافق الجامعة. لدعة النار هو يتولى لدعة حية
أبو نوح البصري قال حدثنا الثالث أن ناسا كان إليه مصطفى.
أبو نوح ولا نوح؟
أبو
نوح روح ولا أبو روح؟ روح الثالث فيه ابن مسكين أبو نوح البصري.
أن ناسا كان لي مستقيم قال يا رسول الله قالوا ما وطننا ولما صحوا قالوا إن المدينة وحي فأنزلهم الحرة من شوق الله فقال الشوق من إسلامنا ولما صحوا قتلوا رأي النبي صلى الله عليه وسلم فاستعطوا زوجة فبعث في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وصمر عينهم ورأيت الرجل منهم يكتم الأرض بلسانه حتى يموت. قال سلام فبلغني أن الحجاج قال لي أنا حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بهذا فبلغ الحسن فقال وجدت أنه لم يحدث.
لكن على كل حال هذا الذي وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كثير من العلم انه قبل ان تنزل الحدود. وقال بعض العلماء بل هو من دفع التفرج العرض، انه يقول انما الثوب بين حرمنا ورسوله وسنه الاستفاده ان يقصروا او يصلبوا او تقطع ايديهم ويصيبوا من السلاح او ينكر العرض. هؤلاء صاب المهمه بالكفر، اكرمهم من دعوه الاسلام واخذهم الى الابل وذكر امرهم بالسب من ابوابه وحبانه حتى فكوا. فكانت مجازات هذا العمل الجديد ان يصابه سيئه. ثانيا انه صرف اشراق الاولى. ثالثا اختطفوا الرجل وقتلوه. رابعا ثمروا عالم الرجل من جاءت الوقت مخرى ثمروه او ثمروه. وكيفية الثمر او الثمل ان يبدا بمسمار ويحمى بالنار ثم تكسر به العين. طبعا هي تمشي. فمن فعل هذا في الطاهي ففعل به النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل. ثم تركه يتحرك يستفقون ويستفقون أسطور أسطور فتركه حتى مات، لأن هذا الله بدل منه صغار الكفار. أما كون حسنه كل جبر يخطر الحجاج لأنه يخشى أن ينزل الحجاج مثل هذه العقوبة لمن يخالفه في سياسته. حديث العصر فيه دين عن العصر فيه شفاء البطن وأن هناك انطلاق البطن كما قصد إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الدليل على تكرار الدواء ويستفاد منه أيضا تكرار القراءة على المريض ويستفاد منه تكرار الاستسقاء إذا لم ينزل المطر. فكل شيء يفعل لرفع البأس والسجود إذا لم يذهب أول مرة فإنه يكرر حتى يحصل المقصود. وقد جمعوا وصلبوه وتقطع إليهم أرجلهم فلا تروهم من قالوا قبل أن الحبوط بمثل لسم الآن لكن صحيح من باب العقوبة سم العين لأنهم فعلوا بالراعي كما فعل به. باب
الزواج عن أنس رضي الله عنه أن الناس اشتروا في المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه يعني فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى طلحت أجدامهم فقتلوا الراعي وساقوا الإبل وبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في حضرهم تجاههم فقطع أيديهم وأرجلهم وثمر عينهم. قال قتادة حدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحروب.
هذا احتمال لكن ما في شيء مخالف عبر الشخص عنه الشخص ها؟ طيب
قوله باب الدواج في أبوال الإبل ذكر فيه حديث الكرميين وقع في خصوص التداوي بأبوال الإبل حديث أخرجه من منذر عن ابن عباس ذكر عليكم بأبوال الإبل فإنها نافعة الدولة نافعة الدولة في بطونهم والدرجة بكسر المعجم وكسر الراء جمع ذلك والدرج فتحتين فساد المعدة. قوله
الضرب
فتحتين فساد المعدة. قوله إن ناسا استووا في المدينة لدى هنا الإثبات فيه وهي باطلة أي حصل لهم الجوار وهم في المدينة ووقع في رواية أبي خلاب عن أنس استووا المدينة. قوله أي يلحقوا براعيه يعني به كذا في الأصل وفي رواية مسلم من هذا الوجه أي يلحقوا براعي الإبل. قوله حتى طلحت في رواية مسلم صحة. قوله قال قتادة هو موصول في الإسناد الموصول، وقوله حدثني محمد بن سيرين إلى آخره، وعثر عليه ما أخرجه مسلم من طريق سليمان التيمي عن أنس قال إنما كملهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كملوا كائن الرعاة. وسيأتي بيوم ذلك واضح في كتاب الله إن شاء الله.
هذا هو الأقرب، الأقرب من تقضي عيدهم وذو الخلاف هذا رطوبة، وأن يسمعهم فدعنه فهلوا في الراعي ذلك فكان في الراعي. نعم.
إنما الرجال وقع في هذه الترجمة حديث الربيع بنت معود، وسيأتي بعد ذلك. وفي حديث ابن عطية الذي مضى في الحيض، وفي حديث ابن عباس عند مسلم كان يغزو بهن فيداوين الجرحى الحديث، وقع في حديث آخر مرسل أخرجه عبد الرزاق عمار عن الزهري قال فلم يسوي شرا عن النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد ويفتون المقاتلة ويداوين الجرحى. وهو أبي داود من طريق حشرج بن زياد عن جدته أنهما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهن عن ذلك فقلنا خرجنا نبذل الشعر والمعين في سبيل الله ونداب الجرحى ونداب السلام ونفق السويق، ولم أعرف شيئا من ذلك التصريح بأنهن قاتلن. ولأجل ذلك قال ابن المنير جرب على اعتقادهن وليس هو في الحديث، فإما أن يريد أن إعانتهن من غزاة غد، وإما أن يريد أن يهن ما ثبتن بسقى الجرحى، ونحو ذلك إن رغبهن بسبب أن يباشرن عن أنفسهن وهو ذلك انتهى. وقد وقع من مسلم من وجه آخر عن أنس أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين فقالت اتخذته إن بنى مني أحد من المشركين بطرت به بطنه. ويحتمل أن يكون غريب البخاري بالترجمة أي مبين أنهن لا يقاتلن وإن خرجن في الغزو فالتقدير بقوله وقتالهن مع الرجال، أي هل هو سائر أو إذا خرجن مع الرجال في الغزو يقتصرن على ما ذكر من دوار الجرحى ونحو ذلك. ثم ذكر المصنف حديث أنس لما كان يوم أحد انهزم الناس الحديث والغرب منه غرضه فيه ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان. فقد أخرجهم في مغازي بهذا الإسلام بأتم من هذا السياق ويأتي شرح هناك إن شاء الله تعالى. وقوله خدم سلطهما بفتح الخاء المعجمة والدار المنملة وهي الخلاقين، وهذه كانت قبل الحجاب، ويحتمل أنها كانت عن غير قصد للمرء. وقوله تنقذان بضم تنقذان تنقذان بضم القاف بعدها زاد، والقرب والقرب بكسر القاف ومن وحدة جمع قربة. وقال غيره تنقذان القرب يعني بالنعم دون الزاي، وهي رواية كافر بن ميران عند عبد المالك أخرج الإسماعيلي. وقوله تنقذان على الطاودي معناه تسبعان النشي كالجوال. وقال عمر قياس قال الداود معناه تسبعان النشي كالهرولة. ايش تنفذان كالهرولة وقال عيام قيل معنى تنفذان يثنان، والنقض المثل والقبض كناية عن سرعة السير وضبط القرب وضبط القرب الوقت القرب بالنص لها مشكل على هذا التأويل بخلاف رواية السنتلان هذا. وكان بعض الشيوخ يقربه برفع القرب على أن برفع القرب على أن الجملة حال، وقد تخرج رواية النص على وجه الفاتر كأن القرب تتبان بالقرب بالقرب. قال ربكم بعضهم سنتلان بجمع أوله أي تنقذان بضم أمره أي تحركان القرب لشدة عدوهما، وتصح على هذا رواية النص. وقال الخطابي
يحسب الرواية تذكران بدل
تنقذان،
والكفر حمل القرب استقار قرب الحميد في بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الحبة السوداء. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل بن منصور عن خالد بن سعد قال: خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق فقدم من المدينة وهو مريض، فعاد ابن أبي عتيق فقال لنا: عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها 5 أو 7 فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فإن عائشة رضي الله عنها حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب: والسام الموت، والحبة السوداء الشوني.
لهث آخر شنيف
شنيف معجمة مذمومة والله السابع.
قال لي الشنيف بالشين المعجمة المذمومة والواو الساكنة وبعد النون المكسورة تحتية ساكنة فمعجمة. قال في القاموس: الشينيز والشونيز والشونون والشدنيز، الحبة السوداء أو فارسي الأصل. انتهى. ونقل ابن إبراهيم الحادث ما نقله عنه في فتح الباري في غريب الحديث عن الحسن البصري أنها الخردل، وفي الغريبين للهروي أنها ثمرة البطن والأول أولى إذ منافعها أكثر من الخردل والبطن.
نعم. هذه الحبة السوداء عندها معروفة هنا في نجد يسمونها السميرة، وهي حبة معروفة وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها بأن فيها شفاء يستشفي بها كثير من الناس حتى من الدودة الزاشية، فإنها مجرد فإن أحد من الناس ذهبوا به إلى المستشفى وقالوا إن فيه الزائدة ولا بد من إجراء عملية، وطلبوا أن من والده أن يوقف على الموافقة وعدم المسؤولية فأبى وقال: لا أفعل إلا أسميه، وسقاه إياها وشفي بإذن الله، شفي من ليلته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عام يقول: شفاء من كل داء إلا من السام، يعني الموت. فإذا جاء الموت فإنه لا ينفع أي دواء، كل دواء إذا جاء الموت فإنه لا يفيد، لقوله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لكن إذا كان الله قد مد في أجل الإنسان جعل له سبب، جعله سببا كالدواء نفسه.
طرق
أخرى لاستعمالها. هي عندهم طرق يعرفها الأطباء العرب، الأطباء العرب يسمونها الأطباء العرب يعرفونها، ولها يعني عدة طرق وحسب المرض. نعم.
بالنسبة للحديث عام الحبة السوداء علاج لكل مرض.
نعم.
وعلى كذا ما نحتاج النبذة لا
دكاترة ولا شيء. أي مريض نعطيه حبة السوداء. افعل كذلك. تبع كذلك مؤمنا بهذا الحديث وننتبه به ان شاء الله. نعم.
يقول لنا المحقق ان حبيبة السوداء تصير الحبة وهي الكمون وهو اخضر الارض تطلق على الاخضر اسفل
لا هي قريبة من الكمون حتى الان الموجود قريب من الكمون حتى اذا علقته ومضغته تحس فيه طعم الكمون لكن يفرق بين الكمون وبين الحبة السوداء.
باب التلبينة للمريض. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد عن وقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك وكانت تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب بعض الحزن. حدثنا صروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تأمر بالتلبين وتقول هو الغضيب النافع.
بين التلبين الأخوان سبق أن التلبين لكن نريد زيادة
نعم. قوله باب التلبينة المريض هي بفتح المثنات وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ثم نون ثم هاء وقد يقال بلا هاء. قال الأصمعي هي حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيه عسل قال غيره أو لبن سمي التلبينة تشبيها لها باللبن في بياضها ورصتها. وقال ابن قتيبة وعلى قول من قال يخلط فيها لبن سميت بذلك لمخالطة اللبن لها. وقال أبو معين في الصد هي دقيق بحت وقال قوم فيه شحم. وقال الداودي يؤخذ العجين غير خمير فيخرج ماؤه فيجعل حبسا فيكون لا يخالطه شيء فلذلك تهور نفعه. وقال الموفق البغدادي التلبينة الحساء ويكون في قوام اللبن وهو الدقيق النضيج لا الغليظ النيل.
هذه تشبه الشوربة لكن يكون فيها عسل ولبن وتكون من الدقيق الناعم والظاهر أنها بغيضة لأنه قد يكون فيها شيء من الودك القديم فيحصل بذلك لها طعم أو رائحة كريهة.
نعم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشفاء بالعسل والحجامة والكي.
نعم
ألا يخصص بالحديث حديث الحبة السوداء الشفاء لكل الأدب الأمراض؟
نعم
إن كان الحبة السوداء يشفى لكل الأدب الأمراض.
نعم
ما عشر إلى الحجامة وال
نعم جاء أن يكون هذا وهذا قد يكون واحد ما عنده عسل ولا عنده شرطة محكم ويكون عنده الحبة السوداء أو بالعكس يعني كل أفراد جهاز. وسبق لنا أيضا أن قول الشفاء في ثلاث يعني بالنسبة لما يداوم به ليس هذا على سبيل العموم. نعم الأدوية نعم لا هذا الشيء الكي هو الذي قصدناه يا ذكرنا أمس أن كون هذا الشيء يكون دواء يعلم إما بنص الشرع عليه مثل إيش؟ الحبة العسل يا أخي العسل ذكرنا لكم أمس وإما بالتجارب وهذا كثير جدا حتى الأدوية الآن التي المعقمة واللي زال أخطيه وهذا كل هذا التجارب ما نزل عليه المحدث هذا.
يعني
تشهد باذن الله. نعم. بل هذا لا كانت هذا بالعين يعني. نعم. هناك كثير جدا. نعم. وهناك حقائق يخرج من الجلد كذلك. يوجد هناك بعض الخيوط. نعم. الشيخ يعني يدفع عليه كذا وكذا ويعطيه ويحلقه في رجله. تشهد باذن الله. فيما يقول يعني الشيطان. هذه بارك الله فيك، هذه ما تنفع. مشاهد ان شخصا ياتي الى قبر. ويدعو هذا القبر لذلك مرض الأمراض ويشفى، وهذا من الامتحان. إذا الله عز وجل امتحان للإنسان أن ييسر أسباب المعصية عنده حتى يبلغه فيكون القضاء والقدر حاصلا عند هذا الشيء لا بهذا الشيء. فهذا الخيوط الذي ذكرت إما أن يكون المريض يحس بنفسه أنه إذا وضعت فيه هذه الخيوط شفي، ويحس بنفسه له تأثير على البدن. حتى الإنسان إذا اشتغل، إذا كان عنده مثلا أشغال بدنية ظاهرة ينسى الوجع الذي فيه والألم، ينسى الألم. شوف الناس اللي يحملون السيارات أو ينزلون حمولتها كان ينجل حفظه. نعم. وينتج الأمان ولا يشعر به ولا يتعلم به. في الشعور النفسي هذا له أثر. ربما هذا الرجل الذي يجي له أنا أبحث عندك على رأسك أن يجعل علي خيطا أسود وخيطا أبيض وخيطا أحمر وخيطا أصفر تلوين الرأس وصفر. إذا وضعه يحس بأنه بريء. هنا. نعم.
باب الصعود. حدثنا معلّى بن أسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجم أنه احتجم وأعطى الحجام أجره واستعار.
سبق لنا من الحجامة، وأما الاستعار فهو دواء موضع في الأنف صعود. وإذا كان في الهم يسمى وجورا بفتح، فالصعود في الأنف والوجور في الفم. وهذه أدوية أيضا يعرفها الممارسون لهذه الأدوية، تجرب إما في وجع الراس أو وجع العين أو وجع الحلق أو ما أشبه ذلك فيستعرضون من هذه. والصبيان أيضا الأطفال الصغار عندنا يساعدونهم بالكبريت وما أشبه ذلك من الأشياء الأدوية المركبة عندهم إذا كان فيه وجع البطن، ويشفى بإذن الله. هنا
بعض الصعود للقط الهندي والبحري وهو الكف، مثل الفافور والقافور، ومثل كشطت وكشطت نزع وقرع الله كشطت. حدثنا صدقة بن فضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يستعق به من العذرة ويلد به من ذات الجم. ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرش عليه.
لا نعرف هذا الشيء. العود الهندي أعرف عندكم أكثر. نعم.
قول مغار الصعود في القسط الهندي والبحر. قال أبو بكر بن العربي القسط نوعان، هندي وهو أسود وبحري وهو أبيض، والهندي أشدهما حرارة. قوله وهو القسط يعني أنه يقال بالقاف وبالكاف ويقال بالطاء والمثنات، وذلك لقرب كل من المخرجين بالآخر. وعلى هذا يجوز أيضا مع القاف بالمثنات ومع الكاف بالطاء. وقد تقدم في حديث أم عطية عند الطهر من الحيض نبذة من الكسط، وفي رواية عنها من قسط. ومضى المصنف في كلامه في ذلك كلام في باب القسط للحاجة. قوله مثل الكافور والقافور.
هذا
تقدم هذا في باب القسط الحادة قوله ومثل كشطت وكشطت، وقرأ عبد الله كشطت، زاد النسفي أي نزهت، يريد أن عبد الله بن مسعود قرأ وإذا السماء كشطت بالقاف، ولم تشتهر هذه القراءة، وقد وجدت سلفا
سلفا إذا وجد
ما في كتاب وقد وجدت
سلفا
سلفا
سلفا كثيرا يعني
وقد وجدت وقد وجدت سلفا البخاري وقد وجدت سلفا البخاري في هذا
سلفا سلفا للبخاري
وقد وجدت سلفا للبخاري في هذا فقرأت في كتاب معاني القرآن للفراء لقوله تعالى وإذا السماء كشطت قال يعني يزع وفي قراءة عبد الله كشطت بالقاف والمعنى واحد والعرب تقول الكافور والقافور والكشط والكشط وإذا تقارب الحرفان في المخرج تعاقب في المخرج هكذا رأيته في نسخة جيدة منه الكشط بالكاف والطاء والله أعلم قوله عن عبيد الله قولوا عليكم بهذا العجل الجديد كذا وقع هنا وقع
ها؟
قولوا عليكم بهذا العجل الجديد كذا وقع هنا مختصرا ويأتي بعد أبواب في أول القصة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي وقد أعلقت عليه من العذرة فقال عليكن بهذا العجل الجديد وأخرج أحمد وأصحاب السنة من حديث جابر مرفوع أي امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قصة هندية فتحكه بماء ثم تصعقه إياه وفي حديث أنس الآتي بعد بابين إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري وهو محمول على أنه وصف لكل ما يلائمه فحيث وصف الهندية كان الاحتياج في المعالجة إلى دواء شديد الحرارة وحيث وصف البحري كان دون ذلك في الحرارة لأن الهندية كما تقدم أشد حرارة من البحري قال ابن سينا القص حار في الثالثة يابس في الثانية قوله فإن فيه سبعة أشفية جمع شفاء كدواء وأدوية قوله يصعق به من العذرة ويلد به من ذات الجنب كذا وقع الاختصار في الحديث من السبعة إلى اثنين فإما أن يكون ذكر السبعة فاختصره الراوي أو اقتصر على الاثنين لوجودهما حينئذ دون غيرهما وسيأتي ما يقوي الاحتمال الثاني وقد ذكر الأطباء من منافع القسط أنه يضر الطمس والبول ويقتل ديدان الأمعاء ويدفع السم وحمى الربع والورد ويسخن الماء
يعني
تأتي
يمرأة
وحمى الربع والورد وحمى الربع والورد
والورد
ويسخن المعدة ويحرك شهوة الدماء ويذهب الكلف طلاء فذكروا أكثر من سبعة وأجاب بعض الشراح بأن السبعة علمت بالوحي وما زاد عليها بالتجربة فاقتصر على ما هو بالوحي لتحققه وقيل ذكر ما يحتاج إليه دون غيره لأنه لم يبعث لتفاصيل ذلك قلت ويحتمل أن تكون السبعة أصول صفة التداوي فيها لأنها إما طلاء أو شرب أو تكنيك أو تنطيل أو تدخين
أو إيش تنطيل
تنطيل أو تبخير أو صعود أو لدود فالطلاء يدخل في المراهم ويحلى بالزيت ويلطخ وكذا التكنيك والشرب يسحق ويجعل في عسل أو ماء أو غيرهما وكذا التنطيل والصعود يسحق في زيت ويقطع في الأنف وكذا الدهن والتبخير واضح وتحت كل واحدة من السبعة منافع لأدواء مختلفة ولا يستغرب ذلك ممن أوتي جوامع الكلم وأما العذرة فهي بضم المهمل وسكون المعجمة وجع في الحلق يأثر الصبيان غالبا، وقيل هي قرحة تخرج بين الأذن والحلق أو في الخرم الذي بين الأنف والحلق، إذا سميت بذلك لأنها تخرج غالبا عند طلوع العذرة، وهي خمسة كواكب تحت الشعرة العبوس، ويقال لها أيضا العذارة، وطلوعها يقع وسط الحر، وقد استشكل معالجتها بالقسط مع كونه حارة، والعذرة إنما تعرض في زمن الحر بالصبيان وأمزجتهم حارة، ولا سيما وقطر الحجاب حار، وجد بأن مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم، وفي القسط تخفيف للرطوبة، وقد يكون نفعه في هذا الدواء بالخاصية، وأيضا فالأدوية الحارة قد تنفع في الأمراض الحارة بالعرض كثيرة، بل وبالذات أيضا، وقد ذكر ابن سينا في معالجة سعوط اللهات القسط مع الشب اليماني وغيره على أننا لو لم نجد شيئا من التوجيهات لكان حمل المعجزة خارجا عن القواعد الطبية، وسيأتي بيان ذات الجم في باب اللدود، وفيه شرح بقية حديث ابن قيس هذا.
طيب. العذرة هذه يسمونها عندنا عند العامة يسمونها العظيم، شيء في الحلق للصبيان، يسمون عندنا دواء من التدريك وتامي المرأة وتمسك رأسها هكذا وتنزع مع الرأس شيء يسبب من الرأس، ثم بعد ذلك تجعل أفهامها هكذا سبع مرات أيضا 6 أو 7 أيام في الصباح والمساء ويبقى، وبعضهم يكسر هذه العذرة التي هي الوجع، لكن هذا يؤلم فيها ويضره. وفي هذا الدواء الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام أسهل من هذا كله. الثاني هذه درجات عندهم معروفة، يعني مثل أول ما يكون حار ثم بعدين يعود فيكون باردا، يكون رطب ثم سيكون كاف، هذا مثل أو غيره، حتى مثل أو في شيء أول ما تضعه يكون حار ثم يتبع ذلك يرتع يكون باردا من العدوية.
مو المراد إذا أكل الإنسان
هذا فيما يؤكل، فيما يؤكل مثل بطيخ وغيره والزنجبيل والقرنفل وما أشبه ذلك، لكن فيها أشياء التي تدهن من أول ما يصير بارد ذلك ثم يرجع الحرارة أو بالعكس. الربع سمع الفقهاء حمى الربع تأتي كل يوم رابع،
يكون هذه نوع من الملاهي.
اي هذا
هذه لها علاج يستخلص النبات يمكن حكاية يكون منها
يجوز،
الغالب انهم يستخلصون الأدوية من نباتات معظمها.
اي نعم
ويعطوها اسماء اخرى.
نعم
ولا
ندري ايش ولهذا يعني
نتعلم هذا العلم ولا نعرف ايش اصل المادة غير بس بالاسماء الكيميائية،
هي اسماء كيميائية عند المتأخرين.
أيه.
لكن عند المتقدمين او في الحديث مثلا
اشعبه
مشكلة، هذا مشكلة نحن حذر
موجود، هذا القصة
موجود. ما هو
عود اكبر من الجنجل،
لكن عود
مضروب يعني كيف عود شكل عود
اتبع طريق حجاج، أقول اتبع طريق حجاج.
ما
يعرف
الحجاج؟
ما يعرف الحجاج؟ طريق حجاج أن يأتي بالشيء إلى هنا. جيبوا إن شاء الله بكرة نشوف.
باب أي ساعة نحجز. واحتجم أبو موسى ليلى حدثنا أبو معمر قال حدثنا عن الوارث قال حدثنا أيوب عن هشام عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطائف. باب الحج في السفر في السفر والإحرام. قال ابن بحينة عن النبي صلى الله قال ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب الحجامة من الداء. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجل الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال إن أمثل ما تبلغتم به الحجامة والقسط البحري. وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغم من العذرة وعليكم بالقسط. حدثنا سعيد بن سليم
قال هذا ما قلنا لكم إن أعصاب النساء يكفر العذرة هذه تبدأ تخرج في الحلق كذا تنفرط عليها تقوض وتنكسر يسمع لها صوت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تعذبوا صبيانكم بهذا.
حدثنا سعيد بن كريم قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو وغيره ان بكيرا حدثه ان عاصم بن عمر بن قتاده حدثه ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال
عند عاد ولا جاء عاد؟
عاد
هذا مفصل عندنا جاء مش عندكم منهم؟ عاد ما في نسخه عندكم طلع لي شو لا بس الكلمة هذه عاد ولا دعا
إن أبو خير حدث أنها عاد المقنع
عاد
ثم قال لا أبرح حتى يحتجم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
حتى يحتجم
بليه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
والله أكلها بليه
إن فيه شفاء. باب الحجامة على الرأس. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحم جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه. قال الأنصاري أخبرنا هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه. باب الحجامة من الشقيقة والصداع. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له بحر الجمل. وقال محمد بن سواء أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به.
الشقيقة هي وجع الرأس من أحد الشقين الأيمن أو الأيسر تسمى شقيقة لأنها جاءت من أحد الشقين.
حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار وما أحب أن أفتوي.
طيب هذه الأحاديث تدل على جواز الحجامة للمسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وتدل أيضا على أنه لو حلق شيئا من رأسه فليس فيه فدية إذا لم يحلق الرأس كله لأن الحجامة في الرأس لا بد أن يحلق لها شيء يتمكن به من الحجامة. ولم يذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى وذلك لأنه لم يستوجب الرأس بالحرب بخلاف ما لو استوعبه. وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه إذا أزال ربع الرأس فدا أو إذا أزال ثلاث شعرات فأكثر فدا فقول لا دليل عليه. والآية إنما قال عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم ثم قال فمن كان منكم مريضا وبه أذى من رأسه ففدية لمن حلق جميع الرأس أما إذا حلق بعضه فهو حرام لا شك. ولكن هل فيه الفدية؟ نقول لا، لا فدية فيه. ولكن إن كان العذر ارتفع التحريم وصار حلالا ولا فدية، فصار الآن حلق بعض الرأس للحرام دائر بين التحريم أو الحلم لا الفدية بعدها. فإن كان لعذر فهو حلال ولا فدية، وإن كان لغير عذر فهو حرام ولا فدية. أما إذا كان جميع الرأس فهو دائر بين الحل والتحريم والفدية وعدمها، فإذا كان العذر فهو حلال ولكن فيه الفدية، وإن كان لا غير عذر فهو حرام وفيه الفدية. نعم.
إذا احتجم وحلق لرأسه محل الحجامة في غير الحرام، هل نأمره بعد الحجامة أن يحلق جميع رأسه حتى يكون قازع؟
لا، ما هو موضوع الظاهر، موضوع الظاهر، لأن هذا حلق لعذر فهو لا بأس به. نعم. كقوله تعالى ولا تحلق رؤوسكم الشيء، يقول العلماء إذا ورد النهي عن شيء فهو نهي عنه وعن بعضه، وإذا أمر بشيء فهو أمر بجميع، هذا فرق بينهما. وهذا قاعدة مفيدة، الأوامر تقصد الكمال والنواهي تقصد أيضا كمال الاجتناب، وهذا يحصل بفعل الأمر. نعم.
الحجامة الأفضل في أي يوم ولا لها أيام معينة؟
ابن القيم رحمه الله ذكر أيامها والأوقات اللي فيها مفصلة في كتاب زاد المعاد، لو ترجعون إليه يكون نقطة جيدة، وبين هل الآفيات أو الفصل أو التشريط، بين كل ما يتعلق به رحمه الله. نعم.
باب الحلق من الأذى. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب قال سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن كعب وابن عجرة قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أنقذ تحت حرمة والقمل يتناثر على رأسي والقمل يتناثر عن رأسي فقال أيؤذيك أوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة أو انسك نسيك. قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ.
ونحن نقول الترتيب الموجود الآن موافق لما في القرآن، ترتيب موافق لما في القرآن، تفدية من صيام أو صدقة أو إيه. والرسول عليه الصلاة والسلام بين هذا الصيام لأنه ثلاثة أيام، الصدقة بين لأنها إطعام ستة مساكين، وفي رواية أخرى لكل مسكين نصف صاع. وأما النسيكة فهي الذبيحة التي تذبح الوجه، لقد الرسول عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأتوا عليكم فتذبحوا جلالة من الله. وفي هذا الحديث بيان للقدر المدفوع والمدفوع إليه. القدر كم؟ نصف صاع، والمدفوع إليه ستة مساكين. وقد يبين القدر المدفوع دون المدفوع إليه مثل صدقة الفطر، فإنه قد بين المدفوع وهو صاع دون المدفوع إليه. ولهذا يجوز أن توزع الصاع من الفطرة على عدة مساكين، وقد يكون قد يبين المدفوع إليه دون المدفوع مثل كفارة اليمين، فكفارته إطعام عشرة مساكين ولم يبين المقدار لا في الكتاب ولا في السنة. فيرجع في ذلك إلى ما يسمى إطعاما. شاب
باب احتوى أو كوى غيره وفصل
باب ما
باب احتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتب. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الركيب قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لدعة بنار وما أحب أن أكتوي. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حصين عن عامر عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فذكرته لسعيد بن جبير فقال حدثنا ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهب والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم. قلت ما هذا أمتي هذه؟ قيل بل هذا موسى وقوم. قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد يملا الأفق. ثم قيل لي انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم فأفاض القوم وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإن ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يحسنون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محسن فقال عكاشة بن محسن
بن محسن
أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ قال سبقت بها عكاشة.
عندي في التخييف عكاشة ولا عكاشة؟ ها؟ في التشديد. نعم. هذا الأول لا رقية إلا من عين الحمى. العين هي عين الحاسد وهي معروف. والحاسد ومن ملئ قلبه بمحبة السوء للغير والعياذ بالله يغتم إذا سر غيره ويفرح إذا سيء غيره. من الناس من تكون نفسه خبيثة تعتدي على الغير فيخرج منها هذا الهواء الخبيث حتى يصيب المعاناة وظيفة وربما يهلكه. الطريق إلى هذا إلى إزالة هذه المصيبة إما بالقراءة وهي الرقية وإما بأن يؤتى بالعائن فيتوضأ ويؤخذ ما يتناثر من وضوئه ويصب على رأس المصاب وعلى ظهره أو يحفظ منه أيضا فيشفى بإذن الله. ومن المجرب عند الناس أنه إذا أخذ شيء من ثيابه التي تلي جسده ووضع فيها وشربه المخاط فإنه يقرأ بإذن الله. والقراءة من هذه الإصابة تأتي بلحظة كبعير مشرق من عقاله. أما الحمى فهي ذوات السم يعني مثل الحية وشبهها. وأحسن ما يلقى به الحية وشبهها قراءة فاسحة كما حصل ذلك للسرية الذين نزلوا على قوم فاستضافوه فأبوا أن يضيفوه فسلط الله على سيدهم حية لدغته فقالوا لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا فيهم قال فأتوا إلى الصحابة وقالوا هل فيكم من راق؟ قالوا نعم لكننا لا نرقى إلا بكذا وكذا. وذكروا غنمهم فوافقوا فجاءوا إلى هذا المنجور أو هذا الذير فقرأ عليه أحدهم سورة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقاب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن أكثر الأمم بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة موسى. وفيها لا يسرقون يعني لا يسرقون من يبقى عليه. ووقع في بعض ألفاظ مسلم ولا يسرقون، ولكن هذا وهم من الراوي لأن رقية الإنسان غيره لا بأس بها. فمن الأمور المسنونة المستحبة كما سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. وقول ولا يتطيرون يعني لا يتشاؤم، والتشاؤم يكون للزمان والمكان والمرض والمسلم. للزمان كتشاؤم العرب في شوال بالنسبة لعقد النكاح، وتشاؤمهم في يوم الأربعاء، وكل هذا ليس أجره أيضا. فمن أحظى النساء عند زوجها عائشة رضي الله عنها، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بها في شوال. المكان يتشاءم الإنسان بمكان معين يجلس فيه فيرى ما يكره عند أول جلوسه فيتشاءم، وهذا خطأ يمكن لا تؤثر. المرء يتشاءم برؤية الشيء كتشاءم بعض الناس الجهلة، إذا فتح الدكان صار أول من يأتيه للشراء رجل قبيح قبيح المنظر تشاءم، قال اليوم ما في هذا. ليش؟ لأنه رأى هذا الشيء قبيح، هذا غير قبيح. كذلك بالمسموع، يسمع كلمة من شخص فيتضجر من أسفه، ولنفرض أنه أراد أن يسافر فسمع إنسان يتكلم مع شخص يقول أنت شريت هذه السلعة كم شريتها؟ قال شريتها مني، قال له عنك خالد. فسمع الذي يريد أن يسافر فتشاء، قال خلاص إذا سافر سيكون خسارة فيرجع. هذا هو التطير. وإنما كان عدم التطير ممدوحا، ونهي عن التطير لأنه يفتح على الإنسان باب الأوهام والتخيلات الفاسدة البعيدة، ويطلب عنه التوكل على الله. يكون متوكل على إيش؟ على الأوهام. كلما سمع شيئا تشاءم، كلما رأى شيئا تشاءم، كلما نزل مكان تشاءم، كلما أتى عليه زمن تشاءم. وهذا لا شك أنه يقلق راحة الإنسان ويبعده عن ما خلق له من عبادة الله ومن شرح الصدر وصور النفس، فلهذا نهي عنه. أما التفاؤل فالتفاؤل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجبه الفأس، لأن التفاؤل سرور يبعث على الإنشاط وعلى الأمل، وهو عكس التشاؤم. الثالثة ولا يسرقون، لا يسرقون ولا يتطيرون ولا يكتمون، يعني لا يطلبون من أحد أن يكويهم. لماذا؟ أرجع أنهم على ربهم يتوكلون فيعتمدون على الله عز وجل. ولكن لو أن أحدا أراد أن يقرأ عليهم فلا مانع، ولا تنتج عنه هذه الصفة، لأن لأن هناك فرق بين الذي يسترطي والذي يمكن من يقرأ عليه أن يقرأ عليه، أليس كذلك؟ الأول مستجد، مستجد يقرأ يتعلق بغير الله، والثاني غير مستجد. ولهذا حرم سؤال المال، وإذا أرضيت إياه من غير مسألة فأنت مأمور بأخذه. طيب، كذلك الاكتواء. لو أن أحد توافى بدون طلب العلم لم ينافي هذه الصفة، لأن هناك فرقا بين أن تكتوي وبين أن تمكن من يكويك. وقد توافى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد رضي الله عنه مكنه من ذلك، ولا نقول إن سعد خرج عن هذه الأوصاف التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا الكلام على الكي وأنه إما مكروه أو محرم أو جائز. وفي هذا الحديث فضيلة عكاشة بن نصر رضي الله عنه